قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الإناوة أن أطول هي جنة الإسلام دانية القطاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولإخوان المشاهدين جميعا ولإخوان القائمين على إخراج هذه الحلقة أن يغفر لنا وأن يتقبلنا وأن يرفعنا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويفتح فيه لخير الإسلام فتحا جميلا. أحبتي في الله، سريعا وما زلنا في وقفتنا الأخيرة مع الأقصى رؤية سلفية للأحداث. أحبتي، قبل أن أبدأ في كلامي، والنهاردة بنتكلم عن الخطوة الثانية في منهج التربية، ألا وهي الاتباع في منهج تربية جيل النصر، إعداد جيل النصر. الخطوة الأولى تربية العقيدة، الخطوة الثانية التربية على الاتباع. لكن أريد قبل أن أبدأ في كلامي أن أقول إن هذه الحلقة تحتاج منكم إلى تركيز شديد جدا وإلى إنصات شديد جدا، لأن إحنا بنتكلم في موضوع من أهم الموضوعات التي يجب أن تتناول عندما نتكلم عن رؤية سلفية للأحداث ورؤية سلفية لإعداد جيل النصر. هذه واحدة. الثانية، انتبهوا معي إلى هذه المقدمة التي سأبدأ بها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، روى البخاري في صحيحه من حديث سليمان ابن سرد رضي الله عنه وارضاه، قال: لما جاء الأحزاب إلى أعتاب المدينة، الأحزاب وصلوا إلى حافة المدينة خارج المدينة في غزوة الأحزاب، ودي كانت سنة 5 هجرية، وكان عدد الأحزاب 10,000 وعدد المسلمين 3,000. فلما جاءوا وحفر المسلمون الخندق، المهم أن الأحزاب عجزوا عن دخول المدينة رغم خيانة اليهود، خيانة بنو قريظة، وده شيء مش غريب عليهم. ثم عادوا إلى بلادهم بعد أن سلط عليهم الله الريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أولادي لنا وقفة معها بعدين، وجنودا لم تروها. المهم أنهم عادوا إلى بلادهم وقد أضيعتهم الريح، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعطون ظهورهم للمدينة وقد كفئت قدورهم ووقعت خيامهم على الأرض وجرت بهم خيولهم لا يلون على شيء، هزموا هزيمة نكراء دون ما أن يحدث أي تصادم بين المسلمين وبينهم غير بعض المناوشات البسيطة. الشاهد بقى في الكلمة التي أريد أن أقولها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وهم يعودون بعيدا عن المدينة، ماشيين بعيد، وقال كلمة خالدة. قال رسول الله اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. ابتداء من اليوم تكون لنا الكلمة العليا، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. وفعلا صدق رسول الله، من يومها ولم تغزى المدينة أبدا. الشاهد، أنا وقفت أمام هذه الكلمة، أريدك أن تنتبه معي جيدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، أريدك أن تتأمل معي كيف يمكن أو متى ينظر المسلم اليوم، المسلم حق، المسلم الحر، إلى اليهود وإلى الأمريكان ويستطيع أن يقولها بحق في وجه كل أعداء ملتنا، في وجه كل من اغتصبوا أرضنا، اليهود، الأمريكان، غيرهم. متى يستطيع المسلم بحق اليوم أن يقول هذه الكلمة، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا؟ فعلا، يعني تخيل أن ننظر إلى أمريكا وأن ننظر إلى اليهود، أن ننظر إلى كل أعداء هذا الدين ونقول هذه الكلمة بحق، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. متى تقال بحق؟ اليوم نضربهم ولا يضربوننا، اليوم نهزمهم ولا يهزموننا، اليوم نفتح أرضهم ولا يغزون أرضنا. أحبتي، سؤال مهم جدا قبل ما نسترسل في الحلقة، وزي ما أقول لك الحلقة عايزة تركيز، هل أنتم واثقون أننا نستطيع أن نقولها لهم اليوم أو غدا؟ يعني عندك ثقة حقيقية، ثقة شديدة أنك تستطيع أن تقول هذه الكلمة اليوم أو غدا؟ واثق في ذلك أم أنك تشك؟ أنا عايز أسألك سؤال بمنتهى الوضوح، بمنتهى الصراحة، وأسألك نفس الحكاية، هل أنت واثقة، أنت واثق أننا نستطيع أن نغلب اليهود، أننا نستطيع أن نضرب أمريكا، أن المخزلين بين صفوفنا، المخزلين بين صفوفنا، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، سبحان الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. هل أنت واثق أنك من الممكن أن تنتصر؟ إن لم تكن عندك هذه الثقة فاعلم أن خوفك هذا هو عدوك الأول. هي دي مشكلتك الحقيقية، أنك مرتعش، أنك مذبذب، أنك خائف أن العدو لعب في عقولنا فضخم نفسه أمامنا فنسينا أننا فتحنا الروم وكانوا أقوى من أمريكا، وفتحنا الفرس وكانوا أقوى من أمريكا ومن اليهود، وفتحنا وكانت الأمة نعم ضعيفة بعددها، أذلة في عيون أعدائها، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لكن كانوا أعزة بسلاح لا بد أن نملكه اليوم هو الدين. أحبتي، كونوا واثقين من النصر، لأن دي أول خطوة في النصر. كونوا موقنين بالنصر، لأن دي أول خطوة في النصر. إن المرتعش لا يضرب والخائف لا يغلب، احفظوها عني هذه الكلمة، إن المرتعش لا يضرب والخائف لا يغلب. اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، نفس السؤال، متى نستطيع أن نقول هذه الكلمة؟ هل نستطيع أن نقولها اليوم أمام وجوه أعدائنا؟ نعم سنقولها، نستطيع أن نقولها وسنقولها. لماذا؟ إننا موقنون بهذا، لكن بشرط، وحط خط تحت لكن دي، بشرط أن نسير على خطى من قالها. مين اللي قال الكلمة دي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سرنا على خطى أول من قالها، متى فعلنا ذلك؟ انتصرنا. عشان كده لأجل هذا يجب أن نعود إلى السؤال، متى قالها رسول الله الكلمة دي؟ أنا لسه قايل لك بعد غزوة الأحزاب.
يعني إيه بعد غزوة الأحزاب؟ وما أدراك ما غزوة الأحزاب؟ غزوة الأحزاب التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها قوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. شوف الأعداء محيطين بالمسلمين هم من فوقكم ومن أسفل منكم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أخوانا ده ربنا سبحانه وتعالى هنا بيتكلم عن من؟ يتكلم عن الصحابة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن عبد الرحمن بن عوف، عن طلحة، عن سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن معاذ، عن سعد بن عبادة، عن بلال بن رباح. الناس دي الصحابة الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله فيهم: إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. شوف مدى الشدة. وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون، ابتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلاء امتحان، لابد أن يمتحنوا ولابد أن يرى الله سبحانه وتعالى يصبرون أم لا يصبرون. فإذا صبروا كان النصر مكافأة من الله سبحانه وتعالى. تأتي الآية: إذ أرسلنا عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، إذ أرسلنا عليكم جنودا، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. سبحان الله. هي دي النقطة يا إخواننا التي يجب أن نقف عندها. متى قيلت هذه الكلمة؟ قيلت في الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. متى قالوا صدق الله ورسوله؟ الذين تربوا على يد النبي، اللي تربوا على يد النبي، اللي شايفين أنهم 3000 والأعداء 10000، ده بخلاف يهود بني قريظة الذين خلفوا العهد، ومع ذلك يقولون صادق الله ورسوله سننتصر. اليقين الداخلي، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الثقة في الله. بعد كل هذه شوف الصحابة 3000 أمامهم 10000 و18 عاما من المحن ومن التعب ومن المعاناة، ومع ذلك ثبات على المنهج. من هنا جاء النصر. يا أخوانا لابد أن نفهم طريق النصر. متى نقولها؟ عندما نقولها كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كم سنة من المعاناة، 13 عاما بمكة وخمس أعوام بالمدينة لغاية غزوة الأحزاب سنة 5 هجرية، يبقى 18 عاما، 18 سنة من التعب، من المعاناة كل يوم، من المشقة، من الدعوة، من الصبر، من الثبات. بعد كل ذلك قيلت. شوف موقف واحد يروي أبو بكر، يروي الأطرابلسي بسنده، بسند صحيح من حديث عائشة أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعه الصحابة إلى الكعبة، وده في بداية الدعوة، وكانوا يومئذ 38 كلهم 38 واحد. شوف تخيل أمة يا إخواننا مكونة، أنا عايزك تفكر معايا، 38 إنسان يحاربوا الدنيا كلها، وكانوا 38. فخرجوا، فقام أبو بكر خطيبا، فاجتمع المشركون حول أبي بكر وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول الاثنين، فظلوا يضربون النبي. فوقاه أبو بكر، جه وقف قدام النبي، قال: فأمسكوه فطرحوه أرضا وضربوه حتى أن عتبة بن ربيعة الكافر، شوف عمل بقى، جاء بن عليه وكان نعلين مخصوفين. تعرف الحذاء النعل اللي يكون خشب، كعبه خشب سميك كده، وبعدين بعد الكعب الخشب ده كعب جلد سميك آخر، يعني حذاء مزدوج كبير كده. بنعليه وكانت نعلين مخصوفين، وأمسكهما وظل يضرب بهما وجه أبي بكر ينحرف لوجهه، يعني يقصد العمال يضرب بيهم وجهه. تخيل بقى واحد مش قالب خشب، ده 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 شيء كده خشب كبير ويضرب بيه وجهه، يضربه يعني يضربه ضربا شديدا، ويقف على بطنه ويضربونه على بطنه حتى أغشي على أبي بكر تماما. وظل هكذا في غيبوبة حتى المساء، ده لحظة من لحظات المعاناة، حتى المساء. فلما أفاق قالت له أمه كل، فقال لا والله لا أذوق طعاما حتى أرى رسول الله ماذا فعل. أول كلمة أول ما أفاق ماذا فعل رسول الله، وأصر أن لا يأكل حتى أخذوه في عتمة الليل حتى لا يراه المشركين إلى دار الأرقم. ففتح له الباب فدخل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتضنه النبي وبكى مما رأى في وجهه. أهل السير بيقولوا ضرب حتى استوى وجهه وأنفه، يعني وجهه بقى وارم كده كبير جدا. فلما رأى أبو بكر النبي يبكي قال له يا رسول الله لا تبتئس، ده شوف هو اللي بيصبر النبي، لا تبتئس والله ما بي من بأس إلا ما فعله الفاسق في وجهي، وهذه أمي، ادعو الله أن يجعل أن يدخلها في الإسلام. سبحان الله، يعني الرجل منشغل بالدعوة، منشغل بأمر الدين، منشغل بأمر هذه الأمة، وواثق من النصر بدليل أنه ادعو لأمي. هذا هو الجيل الذي ينتصر بعد 18 عاما من المعاناة، كلها مواقف زي موقف أبو بكر الصديق كده. إخوتي، حدث كل هذا وهم ثابتون، لا يتغيرون لا يتحركون، ومن هنا يأتي النصر. إنها سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. متى قالها رسول الله؟ اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، بعد تعب، بعد تربية، بعد معاناة، بعد إعداد. أول ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورقة بن نوفل لرسول الله فيما روى ابن إسحاق في السيرة وروى عنه ابن هشام، قال والله لهو الناموس الذي نزل على موسى، وإنك لنبي هذه الأمة، وتالله، شوف اللي جاية دي بقى المبشرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وتالله لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن. سبحان الله، هو ده الطريق. طبعا صعب، مشقة، الدين مش رفاهية، مش حلقة بتشوفها بتفتح الريموت تتفرج على الشيخ وانت قاعد كده ساند ظهرك، او ركعتين بتتوضى وتصليهم. الدين اعمق من هذا بكثير، دي قضية حياة قامت عليها السماوات والارض، وسفكت فيها ازكى الدماء، دماء الانبياء. إنه الناموس الأكبر الذي أنزله الله من السماء إلى الأرض لتقوم به الدنيا. لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن. فلما يكون الصبر يأتي بعد ذلك النصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا حق رسلنا، إنا لننصر رسلنا. نعم، متى ينتصر الرسل؟ بعد المعاناة. والذين آمنوا، آمنوا كما آمن الرسل، على منهج الرسل، ليس أي إيمان. أحبتي، كيف ننتصر؟ هو ده السؤال بمنتهى البساطة. عندما نعد أنفسنا ثم نعد بعد ذلك جيلا، جيلا يتعلم كيف يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق، خلف رسول الله لا بالكلام إنما بالعمل. شوف النبي قالها إمتى؟ اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، خدت منه 18 سنة نسير خلف خطى النبي. الأمة تجتمع فعلا بصدق خلف النبي 18 سنة، لا والله 10 سنين بس، والله نخرج اليهود ببصقاتنا لو بصقنا عليه سنخرجهم، لأن البصقة دي هتكون جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. يا أخي دي مسألة منتهية. هذا هو طريق النصر الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سار عليه، ولا بد للأمة أن تسير عليه حتى تنتصر. ليس للنصر ألف طريق، إنما طريق واحد. روى البخاري من حديث أبي هريرة في الأحزاب برضو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لا إله إلا الله وحده، تربية العقيدة، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده. سبحان الله، نصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده. هذا الإيمان، هذا اليقين، هذه سنة كونية، تربية العقيدة والتربية على الاتباع. من هنا يأتي النصر. عندما نربي أولادنا على هذا ونربي أنفسنا على هذا، عندما نربي أولادنا أن نصلي كما صلى رسول الله، أن نصوم كما صام رسول الله، أن نذكر الله كما ذكره رسول الله، ثم نرتقي أن نربي أبناءنا وأنفسنا على أن نحمل الهم كما حمله رسول الله، أن نتربى كما ربى رسول الله الصحابة، ثم نرتقي أن نربي أنفسنا وأولادنا على عبودية الجهاد. أنك تقول له يا بني لابد أن تجاهد في يوم من الأيام وأن تفتح القدس. أن نربي أولادنا على أن نعلمهم الجهاد كما جاهد رسول الله. عندئذ يأذن الله لنا بعبودية الجهاد، يأذن الله لنا لأن الله هو الذي منعنا هذه العبودية. إذن كما قلت في الحلقة السابقة، إننا لا نعرف في الإسلام القتال ولا نعرف في الإسلام الحرب، إنما نعرف في الإسلام الجهاد في سبيل الله. مجاهدون لا مقاتلون، نعم مجاهدون لا مقاتلون، والمجاهد إنما يتربى على جهاد النفس ثم على جهاد الأعداء بعد ذلك. وهذه التي قالها عمر بن الخطاب لجيش القادسية، شوف الصحابة ازاي كانوا فاهمين القضية، قال لجيش القادسية الذي كان يقوده سعد بن أبي وقاص، وكان مليء بالصحابة، قال لهم والله إني لا أخشى عليكم عدوكم. شوف القائد، شوف أمير المؤمنين، شوف رأس الدولة، شوف ازاي بيعلم الأمة. سبحان الله، شوف الفارق يا أخي بين قيادات وقيادات، بين شيء فظيع جدا. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لسعد بن أبي وقاص، والله إني لا أخشى عليكم عدوكم، وإنما أخشى عليكم ذنوبكم، فإذا أحدثتموها غضب الله عليكم فرفع عنكم يده فكنتم وعدوكم سواء، فكان النصر للأقوى منكم. سبحان الله، عندما نربي جيلا على هذه المعاني يأتي الجهاد ويأتي النصر ويأتي الفتح من الله، وما النصر إلا من عند الله. السؤال الآن يا أحبتي، وإحنا كده هندخل في الجزء المهم من الحلقة، واللي فات طبعا مهم، لكن الجزء اللي جاي ده أهم. كيف نربي جيل النصر؟ العنصر الثاني أو العامل الثاني في تربية هذا الجيل، في إعداد هذا الجيل، التربية على الاتباع. يبقى قلنا النقطة الأولى في منهج التربية الحلقة الماضية، التربية على العقيدة، ثم النقطة الثانية التربية على الاتباع. الاتباع، وزي ما هتشوفوها على الشاشة دلوقتي مكتوبة، الاتباع العامل الثاني في إعداد جيل النصر. ما معنى الاتباع؟ نقصد بإيه بالاتباع؟ اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى اتباع النبي؟ خدوا بالكم بقى الكلام اللي جاي ده بتسلسله، لانه في منتهى الأهمية في تفصيل المنهج. معنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ان نسير، كلام ده مهم جدا، ان نسير خلف النبي، ان نقلد النبي، ان نتشبه بالنبي. في ماذا؟ في كل ما نستطيع ان نقتدي بالنبي فيه، كل ما نستطيع. ودي نقطة مهمة جدا وفاصلة. قال ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي أنه يأمر النبي أن يقول اتبعوني يحببكم الله. اتبعوني هنا فعل أمر تدل على الوجوب، يدل على الوجوب. اتبعوني يحببكم الله، لم يقل في ماذا، في كل شيء. لذلك نقول أن الأصل عند المسلم، ودي نقطة مهمة جدا وتحتاج إلى وضوح، أن الأصل عند المسلم أنه يتبع رسول الله في كل شيء. خد بالك من الكلام ده قوي، الكلام ده ليا والفريق العمل وللمشاهدين مهم جدا ان الاصل انك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل ما تستطيع ان تتبعه فيه الا فيما نهاك عنه هو، كمثل الصيام مثلا او زيادة عدد الزوجات عن اربع او شيء من دي خصوصيات النبي. لكن الاصل ما تقوليش اصل دي سنة، اصل ده كذا، طب اعفاء اللحية سنة ولا يا اخي انت مالك بالسنة ولا فرض؟ انت النهاردة تستطيع ان تعفيها ولا لا؟ ثم ان النبي فعلها ولا لا؟ هي دي القضية. يبقى عايزين نأصل هذا الاصل، وده مهم جدا، ان المسلمة يجب ان يتبع النبي في كل شيء. زوجات النبي كنا منتخبات، طيب انت مالك بقى النقاب فريضة ولا سنة ولا ما تفعلي زي زوجات النبي وخلاص، اكيد هو فعله افضل من فعلنا، واكيد فهمه للدين افضل من فهمنا. اذا الاصل لا يجب ان يؤصل في نفوسنا اولا، انه يجب على المسلم اتباع كل ما يستطيع ان يتبعه فيه، دون النظر بقى الى ان هذا الاتباع واجب او مستحب او شيء من هذا القبيل. علشان كده عجيب جدا سيدنا ابو بكر الصديق قال كلمة عجيبة، وده ابو بكر الصديق قال: لست بتارك شيئا كان يعمله رسول الله، اني لاخشى ان تركت شيئا كان يعمله من سنته ان ازيغ. ازيغ يعني اضل ابتعد. عجيب جدا ان سيدنا ابو بكر يقول اني اخشى ان تركت سنته ان ازيغ، يعني سيدنا ابو بكر خايف. خايف لايه يا اخوانا؟ لا يضل، يضل لو ما اتبعش السنه. اما لو انا علي نصر وعادل وكريم لو ما اتبعناش السنه يحصل لنا ايه؟ اذا كان ابو بكر بيقولك لو تركت شيئا من سنته ازيغ، وده ابو بكر. سبحان الله يا اخوانا، ان ديننا كله بين ايتين لو عملنا بهما نجينا. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو مسكت الايتين دول على بساطتهما لوجدت فيهما الدين كله. كله نحتاج الى ان كل اب، كل ام، كل شاب، كل أخت، محتاجين احنا نربي أولادنا فعلا على هاتين الآيتين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ربينا أولادنا على هذا المنهج ستنتصر. احنا أصلحنا كثير ما نقول لأولادنا: يا بني ذاكر، مش كده؟ تقول لابنك ذاكر، ذاكر، كل، خذ الدواء، نام مبكرا، ما تلعبش في الشارع، ما توسخش هدومك، لما يكبر شويه نقول له ما تشربش سجاير، ما تتفرجش على النت، ما تتكلمش كتير في الموبايل عشان الكارت بتاع بابا اللي بيجيبه ده ويطلع عينه فيه. انا كل الكلام ده كويس، لكن عايز امتى بقى بنقول لابنائنا جنب الكلمات دي كلها اعبدوا الله ما لكم من اله غيره؟ ده متهيألي ممكن اباء وامهات يفكروا لا نفسهم طول عمرهم ما قالوش الكلمه دي مره لابنائهم. متى تقول للنبي لقد كان متى تقول لابنائك لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه؟ احبتي، اننا لا نخترع دينا انما نتبع دينا، ولا نخترع للنصر طريقا انما نتبع للنصر طريقا. عشان كده بقول، ودي نقطه تانية برضو اريد ان اوصلها اليوم، لماذا هي حتمية، حتمية للفلاح في الحياة عامة، مش للنصر بس على الأعداء، فقط على الأعداء، حتمية للنجاح عامة، أننا نقول الاتباع حتمية، اتباع النبي ده حتمية. لماذا؟ لأنني بسأل سؤال بسيط جدا، وزي ما بقول إن لابد أن نتبع النبي في كل شيء، في كل ما نستطيع أن نتبعه فيه. أسأل سؤال بسيط جدا لكل اللي يسمعونني: هل ترى، السؤال ده مهم، هل ترى أن أحدا يفهم الدين ويفهم الحياة كما فهمها رسول الله؟ ترى ذلك؟ يعني شايف حد بيفهم في الدين أحسن من النبي؟ طب حد يفهم في الحياة أفضل من رسول الله؟ رد. لا طبعا. إذن عندما نقول أننا نتبع النبي فإننا نتبع أفهم من فهم الحياة وأفهم من فهم الدين هو رسول الله، ونتبع من علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وهم الصحابة. لذلك نقول إن منهجنا الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة رسول الله والصحابة. هذه القضية من غير أي تعقيد ولا من غير أي فزلكة. من أفهم الناس بالدين يا أخي؟ النبي. أي حد بقى يقول لي غير كده؟ أنا نفسي حد يقول لي أنا بفهم الدين أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي هنفهم كلام النبي منين؟ من الصحابة الذين تعلموا منه، الذين فهموا منه. لذلك احنا بنحدد هو المنهج، منهج النص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اللي فهم الكتاب والسنة رسول الله والصحابة. إذا لم نفعل ذلك فسيصير كل واحد له دين في عقله. أنا فاهم الدين كده، وانت فاهم الدين كده، والراجل ده فاهم الدين كده، كل واحد يفهم الدين كما شاء. وعلى هذا يصير الدين ألف ألف دين. عشان كده بنقول دايما، واحفظوا الكلمة دي عني وريت تكتب على الشاشة، أن التطور في كل شيء هو السير إلى الأمام إلا في ديننا، فالتطور هو العودة إلى الوراء إلى المنبع الأصلي الرسول والصحابة. هو ده التطور، إنك ترجع لورا، ترجع للأصل، ترجع للأصل للنبي وللصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. أخي احنا بقى محتاجين أن نربي أولادنا على هذه المفاهيم، أن نغرس في أولادنا هذه المفاهيم. لذلك أبو طالب رضي الله، أبو طالب أنا آسف، أبو طالب مات كافرا سبحان الله، عم النبي صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك أبو طالب الكافر لما وجد علي بن أبي طالب يسجد في أول البعثة قال ماذا تفعل؟ قال أصلي كما يصلي ابن عمي رسول الله. قال من علمك هذا؟ قال ابن عمي. فلما ذهب أبو طالب إلى النبي فقال لقد أوحي لي وأنا رسول وأنا هكذا. فقال علي بن أبي طالب، فقال أبو طالب لابنه علي بن أبي طالب، وأبو طالب كافر خد بالك من الكلام ده، قال له يا بني إلزم محمدا فإنه لن يضيعك، إلزم محمدا واتبعه فإنه لن يضيعك. عجيب كده لما توقف قدام الكلمة دي، أبو طالب يقول لابنه وأبو طالب كافر إلزم محمدا واتبعه. طب ماذا قلنا نحن لأبنائنا؟ ومتى نقول نحن لأبنائنا هذه الكلمة؟ إلزموا رسول الله واتبعوه، اعملوا كما عمل رسول الله، امشوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا احنا محتاجين بقى نسأل أنفسنا سين الأسئلة اللي جاي ده، كيف ربينا الاتباع في نفوس أبنائنا؟ ماذا علمنا أولادنا؟ الكلام لك أنت تحديدا وليك أنت تحديدا. هل علمت أبنائك سنة رسول الله؟ كم سنة لرسول الله علمتها لأبنائك ولزوجاتك ولأولادك ولمن حولك؟ هل علمت أولادك ومن حولك حياة النبي، سيرة النبي؟ أخي وحبيبي إذا كنت توقن حقا يقينك أن اتباع النبي فيه الفلاح والنجاح، هل هذا الكلام مجرد شيء على اللسان؟ أنت كمتبع لرسول الله باللسان أم أنك متبع بالواقع؟ أنا بسألك عن اتباعك أنت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أولادك، اتباعك واقع أم كلام؟ اتباعك بالفعل الناس تراك متبعا في لبسك، في سمتك، في كلامك، في سلوكك، في بيعك، في شرائك، في حركاتك. أحبتي في الله أنا بسأل كل واحد فينا سؤال مهم جدا، هل أنت متبع حقا لرسول الله؟ إذا رأيتك أرى رسول الله، إذا سمعتك أتذكر رسول الله، إذا جلست معك أفهم أو أعيش كأني أعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت متبع النبي صلى الله عليه وسلم حقا؟ تحمل الهم الذي كان يحمله رسول الله؟ تفكر كما كان يفكر رسول الله؟ تنشغل بما كان ينشغل به رسول الله؟ تتنفس الهواء الذي كان يتنفسه رسول الله؟ دقات قلبك منضبطة على دقات قلب رسول الله؟ تبيع كما كان يبيع رسول الله؟ تشتري كما كان يشتري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعيش كما كان يعيش رسول الله؟ تعمل كما كان يعمل؟ تخلص كما كان يخلص؟ تحمل هم الدين كما كان يحمل؟ أخي أين أنت منه بصدق؟ هل أنت متبع حقا لرسول الله في كل شيء أم أنك تتبعه فيما تحب، في هواك، فيما تحب فقط؟ بعض إخواننا يتبع النبي في التعدد، يقول لك أصل التعدد سنة، ولا يتبعه في قيام الليل ولا صلاة الجماعة، والجماعة واجبة. احذر أن تكون تتبع هواك، المسألة مش بمزاجك، أن تتبعه كما أراد وكما أراد الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم في مروى أبو داود من أحمد وأبو داود من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها، وشيبتني في هود آية، آية شاب منها النبي، قال: قول ربي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مسموح له أنه يستقيم كما شاء، مسموح له يعني يجب أن يتبع، يتبع وحيا. لذلك أول المتبعين لرسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال هنا بصدق، هل أنت متبع حقا لرسول الله أم أنك تتبع رسول الله فيما تحب؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين كما قال ربنا. أحبتي، لا يستقيم الظل والعود أعوج، لا يستقيم. إن أول خطوة في أن نعلم أولادنا الاتباع، والكلام ده مهم جدا، أن نكون نحن متبعين، أن نكون نحن قدوة، قدوة حقا. قال ابن القيم في تعليقه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد عليه الصلاة والسلام ونبينا ورسوله. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب. قال ابن القيم: وهذه دعوة سهلة باللسان، اللي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم من رضي بالله، دعوة الرضا يعني، وعلامة الرضا الاتباع. قال ابن القيم: وهذه الدعوة سهلة باللسان وصعبة عند الحقيقة والامتحان، إذ لا يعد متبعا إلا من سلم قياده للنبي فلا يرضى بحكم غيره البتة. لذلك بنقول كلمة نريد من أحبابنا أن يحفظوها عنا: لا يتم توحيد عبادة المرسل وهو الله إلا بتوحيد اتباع الرسول وهو النبي. لا تتم توحيد عبادة المرسل إلا بتوحيد اتباع الرسول، ودي الكلمة دي عايزة حلقة بعد كده نتكلم فيها. نريد أن نقف في دقائق عند مفهوم الاتباع عند الرسول والصحابة اللي لازم نربي عليه أولادنا. سبحان الله، الاتباع الذي سيأتي بالنصر سيدنا عمر بن الخطاب، وما أدراك من عمر، قصة دي عجيبة جدا. قال عبد الله بن عمر أن سيدنا عمر بن الخطاب جيء له بثوب جديد، فالثوب ده كان طويلا، يعني كان الأكمام الثوب، خد بالك معايا، كم الثوب، أكمام الثوب كانت طويلة كده، أطول من يدي سيدنا عمر. فقال عمر بن الخطاب لعبد الله بن عمر ابنه: يا بني تعالى واجعل يديك على كفي كده، كده على كفي، ثم أتي بالشفرة واقطعه، اقطع الثوب. فطبعا الثوب لما يقطع بالشفرة يعني مقص سكين، لما يقطع بالشفرة هيبقى فيه فتل، هينسل زي ما كريم المخرج بيقول، هينسل، هيبقى فيه فتل. فقال له عبد الله بن عمر: يا أبتي، وده سيدنا عمر ده هنا شغال ايه، شغال أمير المؤمنين. فقال له: يا أبتي، ألا أسويه لك، يعني يسويه كده ويروح تنيلي، ألا أسويه لك؟ وتسوية التوب دي حرام؟ لا عادي، يسويه عادي ما فيش حاجة، ويلبسه ويبقى حلو ويتزين، ما فيش أي مشكلة. قال له: يا أبتي، ألا أسويه لك؟ فقال له: يا بني لا، فإني رأيت رسول الله، شوف الكلام بقى، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبه ما سواه، رأيت يلبسه وقد قصه بالشفرة هكذا وما سواه. نحن مشغولين قوي بالثوب بتاعنا والساعة بتاعتنا والنظارة بتاعتنا والعربية، سبحان الله. رأيت رسول الله لبسه وما سواه، فإني أحب أن أفعل كما فعل رسول الله. عجيبة كلمة دي، دي أحسن من كم درس يا أخوانا. إنك تشوف أبوك نفسه سنة، أبوك دين، أمك دين. يا أخي ده تتوي ثوبك يا سيدنا عمر، ده أنت. وقال له قال له علي بن أبي طالب فعلا، وسيدنا عثمان لقد أتعبت من بعدك يا أمير المؤمنين. فعلا سيدنا عمر لما تشوفوا إيه اللي بيعمله ده، صعب صعب، شيء عظيم، شيء راقي، شيء عالي، شيء لا يتصور. احنا فين من الناس دي يا اخي؟ احنا محتاجين الناس لما تيجي تتبوأ مناصب رئاسيه ولا حاجه يقروهم الاول تاريخ الناس دي عشان يتعلموا ازاي يبقوا، سبحان الله. فقال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس وكذا وما سواه، واني احب ان اتبع رسول الله. شوف دي تعمل ايه في عبد الله بن عمر، هقول لك تعمل ايه دلوقتي. سبحان الله، لدرجة أن عبد الله بن عمر يقول فكنت أرى ثوبه يفتل على يدي، طبعا بينسل، يفتل على يده وتقع فتله على ثوبي وعلى الأرض حتى تقطع وما غير شيئا في ذلك. ده سيدنا عمر أمير المؤمنين بيعلم ابنه بقى. هنا عمر الأب، مش الأب بقى لفرض اللي هو مش أب الأمة، فيعلم الأمة. شوف سيدنا عبد الله بن عمر، شوف القضية. على فكرة سيدنا عمر بن الخطاب هو نفس الشخص الذي لما سمع عبد الله بن عوف من أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي أبدا. طبعا ده دليل على سوء الخاتم. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف خاف وجرى بها إلى عمر بن الخطاب. طبعا النبي لا يقصد الصحابة لكن يقصد المنافقين اللي كانوا يدعوا أنهم صحابة وارتدوا مثلا بعد موت النبي أو شيء. الشاهد أن عمر بن الخطاب على هذا الاطلاع أول ما سمعها جرى إلى أم سلمة وقال لها يا أم سلمة يا أمي، ما هي أم المؤمنين، هل أنا منهم؟ أنت يا عمر، وما نحن نقول إيه؟ هل أنا منهم؟ فقالت له لا ولا أزكي بعدك أحدا. منتهى الاتباع، منتهى الخوف. لما عبد الله بن عمر، ودي القضية بقى اللي عايز أوصل لها، إزاي نربي أبنانا، رأى أباه هكذا شيء عجيب. شوف بقى عبد الله بن عمر كان متبع إزاي. فيما رأى أبو داود من حديث أنس ابن سيرين قال حججت مع عبد الله بن عمر فرأيته بعد أن نزل الناس من عرفات ينحرف خلف جبل فقلت لعله يصلي. شوف الكلام هنا. فكان معي نافع مولى عبد الله بن عمر، وده من كبار رواة الحديث. فقلت لنافع لعله يصلي، فقال لقد حججت مع عبد الله في العام الماضي، فلما رأيته أفاض من عرفات انحرف خلف هذا الجبل أيضا، فقلت لعله كان يصلي. فلما عاد سألته أكنت تصلي؟ فقال لا، ده عبد الله بن عمر، ولكنني حججت مع رسول الله في حجة الوداع. شوف الكلام اللي جاي ده حاجة عجيبة. حججت مع رسول الله في حجة الوداع، فلما نزل من عرفات دخل خلف هذا الجبل، فلما خرج قلت له يا رسول الله أكنت تصلي؟ قال لا، كنت أقضي حاجتي بس، أقضي حاجتي، فأحب أن أقضي حاجتي حيث قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا دي مش صلاة ومش صيام. ده احنا شوف النهاردة بنعاني مع الناس انهم اتبعوا النبي في الصلاة، اتبعوا النبي في كذا، اتبعوا النبي. دي مش صلاة، دي صيام، دي محبة، ده اتباع في كل شيء. فصار الاتباع سجية أحبتي. إذا تربينا على هذا وربينا أولادنا على هذا، أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، جاء النصر. إنها سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، هكذا كان السلف. إن الإسلام، ومضطرين نختم وأقول إن الإسلام لا ينتصر بالمتعاطفين معه ولا بالمتباكين عليه ولا بالمتكلمين عنه، إنما ينتصر بالعاملين به، بالساعين به، بالضاربين به، بمثل هؤلاء ينتصر، بالمتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بالكلام إنما بالعمل. أشكر إخواني القائمين على إخراج هذه الحلقات واحدا واحدا ولا أخص منهم أحدا. أشكر إخواني المستمعين الذين صبروا معنا 5 حلقات في تأصيل رؤيتنا السلفية للأحداث. إن شاء الله الحلقة القادمة لنا معكم فيها مفاجأة سارة، نلتقيكم قبل هذا الموعد بساعة إلا ربع يوم الأحد القادم. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.